بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري. وقبل البدء خطر في بالي وأنا في الطريق فائدة أحببت أن أشارككم إياها، وهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أداها. فهذه بشارة نبوية عظيمة بالنظارة لمن يعتني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بشارة لكم يا من تحرصون على مجالس الحديث ودراسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه النظارة قال أهل العلم أنها في الدنيا وفي الآخرة، نظارة الوجوه في الدنيا وفي الآخرة. والفائدة التي أود أن أشير إليها هي تفاوت الناس، وأن الإنسان يحرص أن يأخذ الحد الأعلى مما جاء في الوصف النبوي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربعة أشياء: الأمر الأول السماع، أن تسمع الحديث، هذا يدخل في الدعاء. الأمر الثاني الفهم، فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فوعاها. الأمر الثالث الحفظ، أن يحفظ الإنسان حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع الأداء والتبليغ، أن ينقل الإنسان الحديث للآخرين. فكلما اجتمع القدر الأكبر من هذه الصفات كان حظه من النظارة أعظم. فيحرص الإنسان على هذه المعاني العظيمة التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شرعنا في الأحاديث المتعلقة بالجمعة، قال المصنف: باب الطيب للجمعة. قال: حدثنا علي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله يعني البخاري: هو أخو محمد ابن المنكدر، ولم يسمى أبو بكر هذا. قال: رواه عنه بكير ابن الأشج وسعيد ابن أبي هلال وعدة، وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. هذا الباب كما هو ظاهر باب الطيب للجمعة، أي استحباب استعمال الطيب في يوم الجمعة. الطيب ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم استخدامه على وجه الخصوص في عبادتين. العبادة الأولى هي صلاة الجمعة، والعبادة الثانية عند الإحرام بالحج أو العمرة. وما سوى هذين الموضعين فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الطيب ويحبه من غير تقييد بوقت أو عبادة معينة، لكن عبادات ارتبطت بها الطيب على وجه الدوام والتقييد هاتان العبادتان. ولا يخفاكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب. والطيب في يوم الجمعة قاس عليه العلماء كل مجمع خير يحضره الناس، فالاجتماع على الخير كالاجتماع في الدروس والمحاضرات وغيرها قال أهل العلم يستحب فيها التطيب. وأورد هنا الحديث عن شيخه علي بن المديني قال: حدثنا علي عن حرمي بن عمارة قال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي بكر ابن المنكدر ابن عبد الله ابن ربيعة المديني. والإمام البخاري ذكر هنا فائدة، قال: هو أخو محمد ابن المنكدر، يعني أبو بكر المنكدر الذي في الإسناد هو أخو محمد ابن المنكدر، ولم يسمى أبو بكر هذا، يعني لم يذكر له اسم، لم يذكر له اسم أبي بكر ابن المنكدر، هذه كنية. وأحيانا عند العلماء الكنية قد تكون اسما، قد يجتمع في الكنية الاسم، لكن هنا ذكر الإمام البخاري هذه الفائدة. وذكر أن محمد بن المنكدر أخو أبو بكر المنكدر عرف باسمه وكنيته، عرف باسمه وكنيته، وذكر اختلاف كنيته، قال: وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. وهذا فيه أن الشخص قد يكنى بكنيتين، وهذا معروف، يعني أن الشخص قد يكنى بأكثر من كنية. قال: حدثنا عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد. وهذه من صيغ التأكيد على الرواية، يعني أحيانا تجد الراوي يقول حدثنا، أحيانا سمعت، أحيانا يقول أشهد، أحيانا تجد الراوي يأتي بمؤكدات زائدة فيقول سمعه أذناي، أحيانا يقول وأنا أنظر إليه، كل ذلك لزيادة التأكيد في التثبت من الرواية. هذه الصيغ موجودة في الأحاديث. قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. المحتلم هو البالغ، وقد سبق الكلام على الغسل في الدرس الماضي. قال: وأن يستن الاستنان هو الاستياك، هو الاستياك. ولماذا يقال استنى ويستن؟ ذكر أهل العلم ذلك سببان. السبب الأول قالوا يستن لأنه يمر على الأسنان من السن والمرور عليه. والقول الثاني يستن مأخوذ من سنه وحده، لما يأخذ السواك يقطعه، يقطع رأسه وبالسكين يسن يحده حتى يستخدم السواك على يعني العادة في السابق. قال وأن يمس طيبا إن وجد. هذا وجه الشاهد، وهو أن يمس طيبا إن وجد، يعني إذا خرج للجمعة يجمع بين هذه الأشياء، الاغتسال والسواك والطيب. قال عمرو الراوي عنه عمرو بن سليم أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث، يعني جاء في الحديث. وثم ذكر الإمام البخاري تعدد الرواة وطرق الحديث. فإذن هذا الباب للإشارة إلى استحباب الطيب، عموم التطيب والتنظف والاستياك من السنن. والطيب للجمعة نقل العلماء الإجماع على استحبابه، نقل ابن عبد البر الإجماع على استحبابه، وكذلك ابن رشد وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على الاستحباب. وقد ورد في عدد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمصنف سوف يفصل فيه في ذكر الإدهان في حديث سلمان الذي سوف يأتينا استخدام الدهن. وآثار السلف كثيرة جدا في التطيب، أوردها ابن أبي شيبة في المصنف، وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يجمر ثيابه في كل جمعة. يجمر يعني يبخر ثيابه. وقال معاوية ابن قرة أدركت 30 من مزينة كلهم يتجمرون، يعني يتبخرون للجمعة. وهذا فيه عموم التطيب ليوم الجمعة، وهو على الاستحباب كما ذكرنا عند أهل العلم، وهي من آداب يوم الجمعة. ثم قال بعد ذلك باب فضل الجمعة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. هذا الباب عقده الإمام البخاري لذكر شيء من فضل يوم الجمعة، وذكر فيه هذا الحديث المشهور عن أبي هريرة في فضائل التبكير ليوم الجمعة، فقال: من اغتسل يوم الجمعة، وهذا فيه فضيلة الاغتسال في يوم الجمعة. ونلاحظ في الحديث أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل للجنابة. هل يقصد أنه يغتسل فعلا غسل الجنابة؟ لا، ليس هذا المقصود. المقصود أنه يغتسل للجمعة كما يغتسل للجنابة، كما يغتسل للجنابة، يعني أن غسل الجمعة من الأغسال الشرعية، فالإنسان يطبق فيه السنة كما يغتسل للجنابة. فذكر الجنابة للمشابهة، للمشابهة، يعني يغتسل للجمعة كغسله للجنابة. قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح. الرواح، ما المقصود بالرواح؟ الرواح يطلق عند أهل العلم على معنيين. يطلق الرواح على آخر النهار، من غدا أو راح، غدا أول النهار، راح آخر النهار. المعنى الثاني للرواح بمعنى ذهب، وهذا المقصود في هذا الحديث. من راح يعني من ذهب، فالمراد به هنا مطلق النهار ولا يتعلق بالوقت المحدد للرواح، لأنها تعلقت به مسألة متى تبدأ هذه الساعات التي جاءت فيها الفضيلة. قال: ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية. أشار هنا إلى قضية الساعات. ما المقصود بهذه الساعات؟ ما المقصود بهذه الساعات؟ فيه خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال أن الساعات هي الساعات المعهودة في زماننا، هذه الساعات يعني في اليوم 12 ساعة. استدلوا بماذا؟ استدلوا بالحديث الذي جاء في سنن النسائي: يوم الجمعة 12 ساعة، يوم الجمعة 12 ساعة. فقالوا يراد بالساعات هذه الساعات المعهودة، يعني إذا كان اليوم 12 ساعة فالليل أيضا 12 ساعة، يكون المجموع 24 ساعة على هذا الحديث. القول الثاني أن المراد بالساعة الجزء من الزمن، الجزء من الزمن، وهذا الجزء قد يزيد على الساعة المعهودة في زماننا وقد ينقص، يعني هذه الساعة تتفاوت بين الصيف والشتاء، تختلف باختلاف الأوقات، وهي 5 ساعات كما جاء في الحديث. والثاني هو الأقرب، الثاني هو الأقرب، لأنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم التحديد الموجود اليوم في زماننا، يعني الساعة 60 دقيقة هذا لم يكن، يعني أحيانا تجد فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، ما المقصود؟ ليس المقصود الساعة التي في زماننا، وردت أحاديث كثيرة في ذكر الساعة، فالإطلاقات في الأحاديث النبوية إنما يراد منها القدر من الزمان. هذه الساعات متى تبدأ؟ اختلف أهل العلم في بداية هذه الساعات، متى تبدأ هذه الساعات؟ القول الأول أنها تبدأ من طلوع الفجر، أنها تبدأ من طلوع الفجر، يعني ساعات الجمعة الساعة الأولى والثانية والثالثة التي جاءت في الحديث تبدأ من طلوع الفجر. القول الثاني أنها تبدأ من طلوع الشمس، أنها تبدأ من طلوع الشمس، وهذا مذهب الشافعي ومذهب أحمد. القول الثالث أنها ساعة واحدة بعد الزوال تكون فيها هذه الساعات، يعني تكون مقدارها بالدقائق قليلة يعني مع الزوال، وهذا مذهب مالك، هذا مذهب مالك. والقول الثالث طبعا رد عليه كثير من العلماء واستبعدوه، وكلام العلماء كله في القول الأول والثاني، والثاني هو الأقرب أنه يعني من طلوع الشمس إلى خروج الإمام. إذا هذه إشارة إلى قضية الساعات التي جاء ذكرها في الحديث. قال فكأنما قرب بدنه، يعني كأنما تصدق ببدنه، والبدنه تطلق على الإبل وتطلق على البقر، لكن الغالب في الاستخدام أنه للإبل، غالب الاستخدام أنه للإبل، وهذا فيه تفاوت الناس في الأجر، تفاوت الناس في الأجر. بل ذكر شراح الحديث أن الناس يتفاوتون في الساعة الواحدة، في الساعة الواحدة، يعني الذين يأتون في الساعة الواحدة قد يأتي بعضهم في أول الساعة وبعضهم في وسطها وبعضهم في آخرها، فهم متفاوتون في الأجر بحسب السبق. قال ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ثم الثالثة كبشا أقرا، ثم قرب دجاجة، ثم قرب بيضة، فجعلها 5 ساعات. قال فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة. الملائكة هنا في الحديث هم غير الكتبة، هم غير الكتبة، ملائكة يحضرون مجالس الذكر، يحضرون الخطبة. وهذا فيه تنبيه ورسالة لمن يخطب الجمعة أن يستحضر تعظيم قدر الخطبة، فأنت تخطب ليس الحضور فقط الناس، الحضور أيضا من الملائكة، فتعظم ما تقوله وما تخرجه وتحسن التحضير والإلقاء لهذه الخطبة، لأن من يسمع لك الملائكة إلى جانب الناس الذين يحضرون معك. قال: فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، يعني من جاء في وقت صعود الإمام إلى المنبر فإنه لا ينال شيئا من هذا الفضل. ينال ماذا؟ فضيلة صلاة الجمعة، أنه حضر الجمعة. هذا إذا يعني لم يلغو ولم يقع فيما يخل بذلك. ثم قال: باب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال: عمر، لم تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا سمعت النداء توضأ. فقال: ألم تسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. هذا الحديث عن يرويه عن شيخه الفضل بن دكين أبو نعيم عن شيبان ابن عبد الرحمن عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن. وهذا الحديث مضى معنا في قصة عثمان رضي الله عنه في باب الاغتسال، لما دخل وأنكر عليه عمر رضي الله عنه التأخر، فذكر عذره في ذلك كما سبق تفصيله. ثم قال الإمام البخاري بعد ذلك: باب الدهن للجمعة. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال أخبرني أبي عن أبي وديعة عن سلمان الفارسي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان استحباب الادهان للجمعة، والادهان يشمل يعني دهن الشعر وترطيبه، ويشمل الادهان ب يعني أنواع الطيب كدهن العود والأمساك ونحوها. قال حدثنا آدم ابن أبي إياس شيخ البخاري حدثنا ابن أبي ذئب محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري سعيد بن كيسان المقبري، وسبقا ذكرنا سبب هذا التلقيب أنه كان يسكن بجانب المقبرة. وأذكر يعني من باب الملاطفات، أحد الأخوة في مدينة العين اتصل لي قال: خرجت لي قطعة أرض لكنها بجانب المقبرة. فقلت: خلاص يلقبونك المقبوري حتى تكون جانب المقبرة. قال: لا، المرأة ما ترضى أن نكون بجانب المقبرة. قال: أخبرني أبي عن ابن وديعة عبد الله ابن وديعة أبو وديعة عن سلمان الفارسي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة. هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من آداب يوم الجمعة ثم رتب عليها فضيلة عظيمة وهي فضيلة المغفرة. فذكر الأمر الأول، قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة، الاغتسال، هذا الأمر الأول، الاغتسال ليوم الجمعة. وكما ذكرنا أن الاغتسال يدخل وقته مع طلوع الفجر من يوم الجمعة عند جمهور العلماء، وذكرنا أنه يستحب عند قدوم الإنسان إلى الجمعة. قال ويتطهر ما استطاع من طهر، هذا الأمر الثاني، التطهر. ما معنى التطهر؟ هو المبالغة في التنظف، المبالغة في التنظف، ويدخل في الاستحداد وقلم الأظافر ونحوها من ما يستحب. والتعليق بالاستطاعة إشارة إلى المبالغة، المبالغة في التنظف. قال ويدهن من دهنه، هذا الأمر الثالث، الادهان. وذكر أهل العلم أن القصد من الادهان هنا هو إزالة الشعث الذي يكون في شعر الرأس وشعر اللحية، فيدهنه سواء بالزيوت أو ببعض الأمور الموجودة في زمننا المعاصر. قال أو يمس من طيب بيته، هذا الأمر الرابع، الأمر الرابع هو مس الطيب، أو يمس من طيب بيته، يعني الطيب الذي يكون في البيت. وطيب البيت أعم من طيبه، لماذا؟ لأن طيب البيت قد يكون للمرأة وقد يكون له وقد يكون لغيرهم، عموم الطيب الذي يكون في البيت. أحيانا الإنسان يضع الطيب طيب خاص له ما يستخدمه أحد غيره، وأحيانا طيب عام في البيت الكل يستخدمه، وأحيانا طيب للمرأة. فقال من طيب بيته، يعني يمس من هذا الطيب. قال ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، هذا الأمر الخامس، الأمر الخامس، ألا يفرق بين اثنين، يعني لا يتخطى الرقاب. وذكر أهل العلم كما ذكرنا سابقا أنه يستثنى من ذلك إذا وجدت فجوات، يعني إذا وجد في الصفوف الأولى فراغات له أن يتقدم، كذلك إذا كان له مكان وخرج وتوضأ ورجع فله أن يتخطى حتى يذهب إلى هذا المكان. لكن مطلق التخطي وإيذاء الناس هذا منهي عنه. قال ثم يصلي ما كتب له، هذا التنفل، التنفل قبل الجمعة. ووقع الخلاف فيه بين أهل العلم، هل يحمل العام على الخاص؟ لأن لدينا الحديث في النهي، النهي المطلق عن التنفل في هذا الوقت، ولدينا هذا الحديث الذي فيه الصلاة قبل الجمعة، قال ويدخل فيه وقت النهي. فمن أهل العلم من قال أن النهي عام يشمل يوم الجمعة وغير الجمعة، ومن أهل العلم من قال يحمل العام على الخاص فيخص الجمعة من هذا الحكم، يعني يشرع التنفل لفعل الصحابة، أن الصحابة كانوا يتنفلون في هذا الوقت، يعني في خصوص الجمعة دون غيره، فيبقى قالوا النهي في بقية الأسبوع عدا يوم الجمعة. قال ثم ينصت إذا تكلم الإمام، هذا الأمر السابع، الأمر السابع في الحديث، وهو الإنصات. طبعا هناك في يوم الجمعة، يعني هذه فائدة، أدبين، عندنا أدب الإنصات وعندنا أدب الاستماع، في فرق بينهم. الإنصات والاستماع. الإنصات ألا يتكلم، ألا يتكلم. الاستماع أن يصغي إلى الخطيب، يركز في كلامه. فهنا يعني الأدب الذي جاء هو ذكر الإنصات ثم ينصت إذا تكلم الإمام. طبعا هناك آداب أخرى يعني جاءت في الأحاديث، لكن مجموع هذه الأحاديث فيها هذه الفضيلة. قال: إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. إذا حقق هذه الأشياء وهذه الآداب التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفوز بالمغفرة من هذه الجمعة إلى الجمعة التي تليها. والمغفرة كما ذكرنا على الخلاف يعني في السابق، هل يشمل الكبائر أم هو خاص بالصغائر؟ والكبائر تحتاج إلى توبة يعني على قول الجمهور، أم أن المغفرة تتفاوت؟ هذه المسألة سبق أن فصلنا فيها، فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. ثم قال بعد ذلك: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس: قلت لابن عباس: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم، وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري. هنا الإمام البخاري رحمه الله يروي هذا الحديث عن أبي اليمان الحكم النافع، مر معنا هذا الإسناد، شعيب بن أبي حمزة ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري، طاووس من تلاميذ ابن عباس. قال: قلت لابن عباس: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم، وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. طبعا في هذا الحديث يعني قال طاووس: قلت لابن عباس: ذكروا. إذن في هذا الإسناد قال طاووس: قلت لابن عباس: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يسمي طاووسا من حدثه بذلك، من حدثه بذلك، لكن جاءت طرق الحديث تفيد أن الذي حدثه بذلك هو أبو هريرة، هو أبو هريرة. وهذا فيه أدب من آداب السؤال، أنه في بعض الأسئلة لما تنقل عن بعض الأشياخ قولا من الأقوال لا يلزم أن تذكر الشيخ إذا سألت. لماذا؟ لأنه قد يختلف رأي العالم مع العالم الآخر، فتقول: سمعت، ذكر بعض أهل العلم، وجه بعض أهل العلم. فهكذا يكون السؤال حينما تسأل عالم آخر، لا تذكر قال العالم الفلاني كذا، لا، تأتيه بصيغة الإجمال. فهذا من الأدب في باب السؤال. وفي هذا الحديث لم يذكر الدهن، الدهان، فقالوا: كيف أورده الإمام البخاري ولم يذكر فيه الدهان؟ فأشاروا قالوا: إما أن الإمام البخاري أراد به من جهة الاستنباط، وهو أن غسل الرأس غالبا يكون بعده الإدهان، وفي الحديث: واغسلوا رؤوسكم، فغالبا بعد غسل الرأس يأتي الإدهان. أو ما جاء في بعض روايات الحديث عن طاووس أنه ذكر فيه الإدهان، وهي رواية صحيحة. فقال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري، أما الطيب فلا أدري. وهذا فيه استخدام العالم للا أدري، وأن هذا لا ينقص من قدره، بل يجعل الإنسان ذلك سمتا له إذا خفيت عليه المسائل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو لما سئل أتبع نبي قال لا أدري، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف الناس بعده؟ وفيه أيضا أن العالم قد تخفى عليه بعض مسائل العلم، يعني الطيب والإدهان وردت في أحاديث كثيرة، والصحابة نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وخفي عن ابن عباس، ولا يضر العالم أن تخفى عليه بعض المسائل. وقوله اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم، الأصل أن غسل الجمعة فيه غسل الرأس، فلماذا عطفه؟ قالوا هذا من عطف الخاص على العام لمزيد العناية، مزيد العناية، فإن الرأس يغسل على الصفة، يعني يغسل بسكب الماء عليه ثلاثا مع التخليل، فقالوا إنما خص لمزيد الاهتمام. ثم قال: حدثنا إبراهيم ابن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم ميسر عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، فقلت لابن عباس: أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ فقال: لا أعلمه. إبراهيم موسى الفراء شيخ البخاري الرازي، ويرويه عن هشام ابن يوسف أبو عبد الرحمن من قضاة اليمن، ابن جريج عبد الملك ابن جريج، وإبراهيم ميسرة الطائفي، وفيه نفس يعني الحديث السابق، استفهم، الهمزة هنا للاستفهام، أيمس طيبا؟ فقال ابن عباس: لا أعلمه. وهذا كالسابق أن العالم قد تخفى عليه بعض المسائل، وأن العالم يقول لا أعلم ولا أدري، يعني يقول لا أدري هل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. نقف عند هذا القدر من التعليق على صحيح البخاري، ونسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.